أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. تتابعون فيها تقريرا عن الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة الأمريكية، وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة الكاتب العراقي خالد القشطيني حلقة جديدة من برنامج أيام الخير. سيدتي وسادتي، في العاصمة بغداد عقدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ورشة عمل بمشاركة عدد من الوزارات العراقية لدراسة التصاميم الهندسية التي وضعت لإنشاء ميناء البصرة الكبير في منطقة رأس البيشة. مستشار وزارة النقل عبد الرزاق قاطع أكد أن وزارته تبنت عملية إنشاء الميناء وإنها تعول كثيرا على الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع الضخم الذي سيشكل حلقة ربط بين آسيا وأوروبا بحسب تعبيره. لمعرفة المزيد عن ورشة العمل هذه والتصاميم الهندسية التي وضعت لهذا المشروع، دعونا نتابع معا تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
ميناء البصرة الكبير مشروع استراتيجي تسعى الحكومة إلى إنشائه خلال السنوات القليلة القادمة بعد وضع التصاميم الرئيسة له من خلال اعتماد دراسة من عدة دراسات أعدها خبراء عراقيون وأجانب. وعلى هذا الأساس أقامت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الأربعاء ورشة عمل دعت إليها عدد من الوزارات، يأتي في مقدمتها وزارات النقل والنفط والتجارة فضلا على مسؤولين في الملاحة البحرية، للوصول إلى رأي موحد حول اختيار التصميم الأساسي للمشروع، حيث يقول مدير عام دائرة النقل والمواصلات في وزارة التخطيط الدكتور عماد حمزة:
الهدف من ورشة العمل التي أقيمت حول مشروع ميناء البصرة الكبير هو للتعرف على أفكار وآراء ومقترحات الوزارات المختلفة، لغرض معرفة كل وزارة بوجهة نظر الوزارات الأخرى والأطراف الأخرى حول المشروع، بالتالي الوصول إلى نتيجة ورؤية واضحة ونهائية حول الصيغة النهائية لهذا المشروع.
من الدراسات تعتمد في إنشاء المشروع؟
ما نقدر ننطي لحد الآن أي نتيجة، لأن الآراء والأفكار لحد الآن ما متبلورة، وإن شاء الله عندما تتبلور وتكمل بصيغتها النهائية يتم تحديد أي من الدراسات، سواء هذه الدراسات أو يجوز فكرة جديدة تجمع ما بين دراستين أو أكثر.
وتعول الحكومة على إنشاء مشروع ميناء البصرة الكبير نظرا لأهميته الاقتصادية، وتتبنى وزارة النقل عملية إنشائه، حيث يقول مستشار الوزارة المهندس عبد الرزاق قاطع:
نحن متبنين هذا المشروع كوزارة نقل وكموانئ عراقية لعدة أسباب. أولا، هذا المشروع لو ظهر إلى حيز الوجوه أصبح حقيقة، راح يغير البنية الاقتصادية للعراق أولا، ويغير حتى المفاهيم الاقتصادية بالعالم، لكونه راح يشكل حلقة ربط بين آسيا وأوروبا من خلال موقع العراق المتميز.
ثلاث دراسات قدمت لوضع التصميم الأساسي لمشروع ميناء البصرة الكبير: دراسة إيطالية، ودراسة لمستثمر عراقي في الإمارات، ودراسة عراقية أخرى قدمها ربان مرفأ في شركة الموانئ العراقية الكابتن حسن عبد المجيد.
بعد الاطلاع على الدراسات المقدمة من شركة حنا الشيخ والشركة الإيطالية، تضافرت الجهود لإنشاء دراسة واقعية يمكن تحمل نفقاتها لإنشاء الميناء البديل لميناء العراق الكبير الذي سمعنا عنه كثيرا وطال الحديث عنه وأخذ من الوقت يعني أكثر من حجمه. فكانت الدراسة المعدة من واقع عمل فعلي في منطقة رأس البيشة إنشاء. الدراسة اشتملت على جانب سياسي اللي هو معالجة خط الحدود المائية مع الجارة إيران لحل هذه المشاكل، الجانب الآخر حسابات لحماية الموانئ النفطية بقيام قاعدة بحرية متقدمة قريبة من موانئنا النفطية، قيام قاعدة للشرطة النهرية في مدخل شط العرب، توسعة الساحل على شمال الخليج وجعله 9 كيلومتر طولي، حاليا يتحاول من نصف كيلومتر إلى 1.5 كيلومتر وغير مستغل.
والدراسة
تحاول تجعل هذا إلى 9 كيلومتر طول بما فيه من ساحل بحري.
وظهرت خلال ورشة العمل عدة آراء حول إنشاء ميناء نفطي مشترك أو ميناء نفطي فقط. وفي هذا الصدد يقول المدير في شركة تسويق النفط ماجد الحلفي:
أنا مع فكرة وجود الميناء، بس مع بقاء أحد الموانئ مثل ميناء البصرة اللي موجود حاليا اللي يوصل حوالي 1,750,000 برميل باليوم.
الموانئ الأخرى الموجودة
عندنا ميناء خور العمية وميناء البصرة. ميناء خور العمية محدود وقديم ويعني هشتد نستخدمه، بس باشر عقبه من يصير ميناء الكبير ميناء البصرة وميناء العراق الكبير، يعني ممكن أنه تخلي البديل هو ميناء البصرة.
هل أنت مع بناء ميناء مشترك أم ميناء منفرد بالنسبة لي؟
إذا كان مع الميناء يجب أن يكون بآلية ومعزول أو معزول نهائيا.
ويذكر إن المراقبين قدروا كلفة مشروع ميناء البصرة الكبير بنحو 5 مليارات دولار ويستغرق إنشائه 3 سنوات أو أكثر. إذاعة العراق الحر بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام لننتقل إلى موضوع انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث أصدر وليد فارس مدير مشروع مكافحة الإرهاب في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بواشنطن لمراكز البحوث الأمريكية مذكرة استشارية عن المرشحين للرئاسة الأمريكية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تتعلق بالشأن العراقي ومكافحة الإرهاب. حول موضوع الانتخابات الرئاسية الأمريكية والحملات الانتخابية التي بدأت مؤخرا ومواقف المرشحين للرئاسة الأمريكية من الوضع في العراق، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي حوارا مع الباحث وليد فارس الذي تحدث بداية عن فحوى المذكرة التي أصدرها.
الحقيقة أن هذه المذكرة قد أصدرتها لمراكز الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية من أجل توضيح رأينا فيما يتعلق بالأجندة للسياسة الخارجية للمرشحين، وواحد منهم سوف يكون في المستقبل رئيسا للجمهورية. وفي هذه الأجندة مواضيع متعلقة طبعا في الأمن، بالأمن القومي الأمريكي من ناحية، بالسياسات الدفاعية، بالسياسات المتعلقة بالحرب على الإرهاب، وطبعا الأجندة الخاصة المتعلقة بالأزمة في العراق والحرب في العراق ومستقبل العراق في إطار الشرق الأوسط. لأنه من المفيد جدا أن ننظر إلى أجندات الحملات الانتخابية المتعددة أكانت عند الديمقراطيين أو الجمهوريين، لأنه في هذه المرحلة أي في أقل من سنة من تاريخ الانتخابات الرئاسية يبدأ تحديد الأجندات المستقبلية. فإذا أردنا أن نعرف كمحللين ماذا سوف يكون أو تكون سياسات الرئيس أو الرئيسة الذين سوف ينتخبون في تشرين القادم وتبدأ تلك السياسات في عام 2009، يجب علينا أن ننظر إلى هذه الأجندات وهي تتطور وتتحرك، وننظر إلى ردات فعل الناخبين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي في هذه المرحلة بالذات. وهذا أمر يجب أن يكون في كل الديمقراطيات أكانت المتقدمة أو النامية. من هنا وفي هذه المذكرة، فقد استخلصته في هذه المذكرة، أنه على صعيد المرشحين الديمقراطيين فأن هنالك أكثرية المرشحين الذين ينظرون إلى القضية العراقية كقضية محقة، أي أن يتم تأمين أمن العراق وسيادته، ولكن هنالك إسراع في المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية والتحالف. أما إذا نظرنا إلى المرشحين الجمهوريين فهم متساوين في نظرتهم إلى الصراع في العراق، وهم أكثر دعما لإبقاء الدعم الأمريكي متواصل أكان عبر القوات المسلحة على الأرض في دعمها للقوات المسلحة العراقية والحكومة العراقية، أم التدخل المباشر للضغط على من وما قد يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي. إلا أنه قد رأيت في تحليلي أن الأبرز بينهم فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب في المنطقة ككل، وبالتالي العمل على إيجاد حليف استراتيجي في العراق حتى من بعد الانسحاب، فهو حاكم ولاية ماساتشوستس السابق رومني، وهو الذي انتصر في ميشيغان، بينما السناتور ماكين انتصر في نيوهامشير. لذلك وبخلاصة ما تقدم به، طلبت من الناخبين الأمريكيين عبر هذه مراكز الأبحاث أن ينظروا إلى الأجندات فيما تتعلق بالأمن القومي وفيما يتعلق بمستقبل العراق، وقد كانت هذه النتائج كما ذكرتها في المذكرة.
البروفيسور وليد فارس، من خلال متابعتكم لمواقف المرشحين للرئاسة من كلا الحزبين ومن منظار الأمن القومي كما تفضلتم لدولة كبرى على رأس العالم الحر اليوم، ما هو مدى الإلمام عن الشأن العراقي ومكافحة الإرهاب لدى كبار المرشحين للرئاسة؟
هنا لنكن واضحين، حيث أننا نعرف الأمور من داخل الحملات ومن داخل الآلة السياسية الحزبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس كما تطرحها بعض الفضائيات والإعلام في المنطقة. هنا المرشح بحد ذاته له أو لها الكثير من الحصص في الاهتمام بهذه الأوضاع، ولكن الأهم الحصة الأكبر حصة الأثر هي للمستشارين. إذا أردت أن تعرف وأن تدرك ماذا سوف تكون سياسة هذا المرشح أو ذاك حيال العراق وحيال الشرق الأوسط والحرب على الإرهاب، انظر في الحملات الانتخابية إلى مستشاريه المتخصصين في مجال العراق والإرهاب والمنطقة. وهؤلاء المستشارين أكانوا من العاملين في السابق في الإدارات أو في القطاع الخاص كما هي مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، هم عمليا العوامل الأكثر تأثيرا في مستقبل السياسات الأمريكية، لأنهم يوفرون لهذا المرشح أو لذاك الأفكار التي على أساسها سوف ينتخبهم الناخبون الأمريكيون. وفي هذا الإطار فأنا مذكرتي قد دققت بهؤلاء المستشارون، ولذلك توصلت إلى النتائج التي توصلت إليها.
البروفيسور وليد فارس، مدير مشروع مكافحة الإرهاب في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا بكم.
هذه إذاعة العراق الحر. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، والآن مستمعينا الكرام نستمع معا لهذه الأغنية من المطرب حسام الرسام.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
من أيام تعتز بها البشرية كأيام خير كالأيام التي يخوض فيها الإنسان معارك الحرية وينتصر. وفي تاريخنا المعاصر كانت من أروع هذه الأيام أيام الخير التي سعت فيها المرأة العراقية للحصول على حقوقها ومساواتها في تقرير مصيرها واختيار نمط الحياة التي تريدها. شهد العراق أياما خالدة خاضتها أخواتنا وأمهاتنا في الأربعينات والخمسينات من أجل السفور ونزع العباءة والفوطة. في هذه الأيام يجري التسابق في البلاد العربية من أجل الحجاب، ولكن التسابق في عراق الأربعينات والخمسينات كان منصبا على نزع الحجاب. عرفت شيئا من ذلك في الأعظمية، حيث قامت طالبات ومعلمات ثانوية الأعظمية للبنات بحملة اجتماعية لإقناع الفتيات بنزع الحجاب. وكلما استطعنا إقناع إحداهن بذلك وتحديد يوم تنزع فيه العباءة والحجاب وتدخل المدرسة سافرة، اجتمعنا في مدخل المدرسة انتظارا لها. كانت أحيانا تجبن الفتاة أو تستسلم لضغط والديها فتخيب زميلاتها وتستمر وتحضر كما كانت تحضر كل يوم بالعباءة، فيسخرن منها ويعيرنها على جبنها. ولكن من تنجح في عملية التحدي والتحرر وتجتاز باب المدرسة سافرة كانت تقابل بعاصفة من التصفيق والتشجيع. مبروك سميرة، وتعيشين مديحة، وأحسنت يا فاطمة، وهكذا يقبلنا إليها ويعانقنها ويغمرنها بالبوس والحضان. تروي الزميلة والفنانة نزيهة رشيد الحارثي فتصف كيف أنهن في تلك الأيام وبسبب الضغوط العائلية التي وصلت أحيانا حد الضرب كنا يخرجن من البيت متسترات بالعباءة والحجاب، حتى إذا ابتعدنا عن البيت لمسافة كافية كنا ينزعن العباءة والحجاب ويضعنها في جندة صغيرة تحمل لهذا الغرض. يمشين سافرات في الطرق والأسواق والمحلات العامة، ثم يعدن ويخرجن العباءة من الجنطة ويلبسنها قبيل رجوعهن للبيت. وكان الشباب يعرفون الجنط وما فيها عندما يرون فتاة سافرة تحملها، وكانوا أحيانا يعاكسون البنت ويتحدونها بأن تفتح الجنطة وتكشف عما فيها. كانوا يصرخون بها: شوفين عباتك. كان الأمر سهلا بالنسبة للتلميذات الصبيات، ولكنه لم يكن بهذه السهولة بالنسبة للمعلمات. كيف يجوز للتلميذة الصغيرة أن تطالب معلمتها بنزع عباءتها وفوطتها؟ المفروض أن المعلمة هي التي تعلم الطالبات وليس الطالبات يعلمن المعلمة. حدث هذا المأزق بالنسبة لمعلمة اللغة العربية والأدب العربي الأستاذة عاتكة وهبي الخزرجي الشاعرة والأديبة المعروفة. كانت من عداد المحجبات تحضر للمدرسة بالعباءة والحجاب. واجهت الضغط الكبير من زميلاتها، ولا سيما أنها كانت في غير ذلك معروفة كأديبة متحررة تتجاوب مع متطلبات العصر الحديث وتدعو لتحرر المرأة. ظل الجميع يتساءلون متى تنفذ عاتكة وهبي الخزرجي العباءة من رأسها وتخرج سافرة، ولكن السؤال لم يدم طويلا. ففي يوم مشهود من تاريخ المدرسة الأعظمية الثانوية للبنات شاع الخبر في سائر الصفوف وغرف الإدارة وغرف المعلمات بأن الأستاذة عاتكة قررت أخيرا نزع العباءة والمجيء سافرة للمدرسة. تروي إحدى طالباتها فتقول أنه كان يوما مشهودا عندما تزاحمت الطالبات في باب المدرسة وممراتها وساحاتها صباح ذلك اليوم انتظارا لوصول الشاعرة عاتكة وهبي الخزرجي سافرة بفستان عصري جميل يعرض قوامها الرشيق وقامتها الطويلة الفرعاء. فتح الفراش أبو حسين الباب الخارجي لها، فبسكت الطالبات أنفاسهن إذ لاحت أمامهن معلمتهن الفاضلة، ليست سافرة فقط بل ووضعت على رأسها بدلا من العباءة وضعت قبعة عصرية جميلة. همست الطالبات لبعضهن البعض أمام هذا المشهد العجيب: يا ويلي. وكان آخر عهد لهذه الأديبة الفاضلة بالحجاب، فأسفرت مع كل من أسفرنا من نساء ذلك العهد في تلك الأيام من أيام شيوع السفور في العراق.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع irauqhur.org.